أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. من لم يصل على النبي وآله لا زال عن نيل العلا محروما. أثنى عليه الله في قرآنه فأعز مجد محمد تعظيما، ودعا العباد وقال في قرآنه: صلوا عليه وسلموا تسليما. أي يوم فيه تهنى العلاء يوم طالت على السماء بوغاء ليلة قد أتت بها نرجس الفاخ ما لم تجئ به حواء. ولدت قائما ولدت قائما لآل علي، ولدت قائما لآل علي قد نمته من هاشم الشرفاء من كريم له المكارم تنمى عن كريم به اقتدى الكرماء. سيد يملأ البسيطة عدلا، سيد يملأ البسيطة عدلا لبساط الفساد فيه انطواء، عجبا للأولى ادعوا أنه فيه محال بأن يطول البقاء، ليت شعري هل ينكرون الخضر وعيسى أم قولهم إغراء. أبارك لكم أيها الإخوة والأخوات حلول هذه الذكرى العطرة والليلة الميمونة المباركة بولادة بقية الله في أرضه والقائم من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم الإمام المهدي ابن الإمام الحسن بن علي العسكري صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الطاهرين. في مثل هذه الليلة المباركة تزدحم الأفكار في عطاءات سيرة هذا الإمام المنقذ، جعلنا الله وإياكم من الثابتين على ولايته وولاية آبائه الطاهرين، وجعلنا الله وإياكم من الدابين والمنافحين عنه والمجاهدين بين يديه وقت ظهوره. لعل من أهم الموضوعات التي أرى أنه من اللازم الإشارة إليها هذه الليلة موضوع يتعلق بتأسيس الثقافة المهدوية. أنا ألاحظ وربما لاحظ الكثير من الإخوة أن تلك الثقافة التي كانت لسنين طويلة مبنية في أوساطنا أصبحت اليوم تتعرض لمجموعة من التشكيكات. طبعا مرة يقال أنه والله هذا خروج عن الصندوق كما يقولون وخروج عن المألوف، وأن هذا يعني أصحاب هذه الفكرة أرادوا الخروج عن ما هو سائد وعن الفكر الاجتماعي السائد وعن العادات وإلى ما تسمع من هذه الأقاويل، وأصبح تقديم مثل أولئك المشككين خصوصا في القضايا المتعلقة بالقضية المهدوية من الأمور التي راجت كثيرا وأصبحت تتقدم بسرعة في أوساط الكثير من الناس. لذلك أريد أن أتحدث هذه الليلة عن هذا الأساس المعبر عنه بالأساس المهم أو الأول في الثقافة المهدوية. هذا جانب. الجانب الثاني، نحن اليوم بحاجة إلى يعني أكثر من أي وقت مضى إلى تقوية الرابطة بالإمام سلام الله عليه. أنا ألاحظ أن مسألة العلاقة بالإمام عجل الله فرجه مسألة متضائلة جدا في حياتنا في أوساطنا، وربما أقول أن من أهم الأسباب التي أدت إلى ضعف هذه العلاقة هو ضعف المعرفة بحقيقة هذا الإمام. يعني أنت طبيعي بشكل طبيعي أنه الشخص الذي تكثر معلوماتك عنه تنجذب إليه أكثر، يعني العلاقة فرع عن المعرفة. كلما حققت معلومات أكثر عن شخص ما تستطيع أن تقول أنك تلاحظ أن علاقته بك أو علاقتك به تزداد أكثر. ما نستطيع نحن في الواقع أن نحقق العلاقة القوية المنشودة في زمن الغيبة مع الإمام عجل الله فرجه ما لم نستطع أن نؤسس لثقافة قوية تعرف هذا الجيل بأبنائه وبناته بالأسس التي قامت عليها الفكرة المهدوية. الموضوعات التي تطرح في هذا الجانب كثيرة، مثلا مسألة التشكيك في الولادة ومسألة التشكيك في الوجود، هذه اليوم أصبحت رائجة في كثير من الأماكن، وقام بعض المشككين كما تعلمون من سنين بهذه المسألة والحديث عنها، وللأسف أنا كنت أعتقد يعني وكنت أظن أن هذه القضية قد تجاوزتها المجتمعات الشيعية، ولم يعد أحد يناقش في هذه القضية، إلا أنني فوجئت أن هناك من لا زال، أو أن هذه الشبه بدأت تستشري بل استشرت في عقول الكثير من الأشخاص الذين بدأوا يشككون في هذه المسألة ويطرحون بعض الشبه التأريخية حول هذه القضية. عموما حتى لا يطول الحديث عن المقدمة أدخل في الموضوع. نحن إذا أردنا أن نتحدث عن جانب التأسيس لهذه الثقافة نحتاج إلى أن نتحدث عن الولادة والإمامة واستمرار وجود الإمام صلوات الله وسلامه عليه. من الأخطاء المنهجية التي وقع فيها المشككون في ولادة الإمام سلام الله عليه وفي وجوده وإمامته أنهم فصلوا القول بإمامته والشواهد التاريخية على إمامته عن الأصل الذي تبنى عليه الولادة، أو ما يسميه العلماء بكبرى المسألة. احنا عندنا مسألة كبرى وعندنا صغرى، الكبرى يعني الأصل وهناك ما يتفرع عن الأصل. هناك إصرار من بعض المعاندين أن يطرح المسألة في بعدها التاريخي، يعني يقول لك فلان نفى ولادة الإمام. في الوسط الاجتماعي الشيعي كان هناك من ينفي أن هناك ولد للإمام العسكري يسمى بمحمد، ولم يكن هناك عقب للإمام العسكري، فيبدأ بالطرح التأريخي، وهذا هو الذي يسبب المشكلة في هذه القضية بالذات، أن يبدأ بحثها أولا بالمسألة التأريخية، كم عدد المثبتين، كم عدد الناف، كم عدد الروايات التي تثبت ولادة الإمام سلام الله عليه، وكم عدد الروايات التي تنفي. هذا خطأ منهجي كبير. نحن لا نستطيع أن نتحدث رأسا عن قضية تأريخية لها جذور عقدية حتى أولا نؤسس لبناء الأصل الذي تنطلق منه هذه القضية. ما هو الأصل؟ الأصل هي فكرة الإمامة، يعني هذا الذي يشكك في ولادة الإمام أو وجود الإمام في زمننا هذا لابد وأن يسأل أولا عن الأساس الذي بنيت عليه الفكرة. الأساس الذي بنيت عليه الفكرة هو امتداد الرسالة في أشخاص الأئمة صلوات الله وسلامه عليه. إذن عندنا قضيتان، القضية الكبرى والأساس، وهي مسألة إثبات الإمامة واستمراريتها، ثم إذا استطعنا أن نثبت ذلك بعد ذلك نأتي إلى القضية الصغرى كما يقولون، أو ما يتفرع عن الأصل بعد ذلك حتى نبين هل أنه يكون أو لا يكون. هنا أحتاج أن أبين ثلاث جوانب فيما يتعلق بالأصل. الجانب الأول هو التسالم على ضرورة وجود الحجة في كل زمان. هذا أساس مهم، يعني أنت إذا أردت أولا أن تناقش في هذه القضية الصغرى تعال إلى هذا الأساس، وهو قضية وضرورة وجود الحجة في كل زمان، كما قال القرآن الكريم إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، أو الروايات التي تحدثت الآن. الروايات أيضا يعني بطبيعة الحال لهنا لا أتحدث عن روايات الشيعة، إنما أتحدث عن روايات المسلمين بشكل عام حتى يمكن أن يكون الأصل ثابت وبالتالي يسهل علينا حتى لا يقال أنك تتحرك في دائرة خاصة. الروايات التي تناولت ضرورة وجود الحجة في كل زمان هذه أقدر أقسمها إلى قسمين: تارة الحديث بشكل سلبي عن الأشخاص الذين يعيشون في زمن لا يعرفون فيه إمامهم، وهذه طفحت بها كتب جمهور المسلمين. والحقيقة الثانية أو الجانب الثاني هو ضرورة وجود الإمام باعتباره حاجة تكوينية قبل أن يكون حاجة تشريعية. في الجانب الأول هناك ألفاظ مختلفة المؤدى لها، انتم تقدروا الان تتابعوها، هذه ما اصبحت مشكلة، يعني المؤدى لها ان عدم معرفة امام الزمان الذي يعيش فيه الانسان يؤدي الى ان يموت الانسان ميتة جاهلية. هذه قضية لا بالفم الملآن اقول انها مسألة لا يختلف حول تثبيت الروايات الواردة فيها اثنان من المسلمين، ومنها لفظ البخاري أنه طبعا بعضهم يجي جادل يقول الشيعة يكذبوا يقولوا أنه جايبين حديث يقولوا من مات ولم يعرف زمان، أصلا ما في حديث من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، ما يخالف تعال شنو عندك أنت. يجي بعدين يقول لك الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله قال كما روى البخاري في صحيحه من مات وليس عليه إمام. وش الفرق يعني؟ يعني أن أنت تجي تحاول أنك أنت تزعزع القضية وتصور الآخرين أن هذا كذب، بعدين تأتي برواية تختلف في الألفاظ. وهذا اللي قلت أنه أنت إذا وصلت إلى يعني إلى النتيجة، النتيجة أن عدم معرفة إمام الزمان يؤدي بالإنسان إلى أن يموت ميتة جاهلية. الآن هذه الألفاظ تختلف في طبيعة الحال من مصنف حديثي إلى آخر، فكما قلت الآن مثل البخاري قل من مات وليس عليه إمام، طيب عليه إمام يعني أن يكون عارفا به، ما يصير عليه إمام يعني في عنقه بيع لإمام وهو لا يعرفه، فكون أنه عليه إمام يعني أن يكون شنو عارفا به، وإلا كيف تكون هذه الإمامة بدون معرفة؟ زين، وألفاظ مختلفة على أي حال. المهم أريد أن أقول هذا أصل مهم للبدء في تأسيس الثقافة المهدوية، أن النبي صلى الله عليه وآله عندنا قدر متيقن عند المسلمين أنه متى ما جهل الإنسان الإمام الذي تجب عليه طاعته أو معرفته فإنه يموت ميتة جاهلية. زين، هذه الرواية محددة بزمان؟ لا، هي مطلقة. إذن نستنتج منها أنه لا بد وأن يكون لكل زمان شنو إمام، وإلا كيف يقول من مات وليس في عنقه بيعة وليس عليه إمام في روايات ولم يعرف إمام زمانه. إذن لا بد أن يكون هذا الأمر مستمرا، فيؤدي إلى ضرورة أن يكون لكل زمان إمام مفترض الطاعة. هذا واحد. اثنين، الروايات الأخرى، القسم الثاني اللي جاءت تبين وجود الإمام كحقيقة ومؤدى ذلك. أنا ما أريد أستعرض هذه الروايات لأن يعني حتى يصير الكلام له ثمرة ما أريد أضيع الوقت فقط في تعداد الروايات، وإنما أخذ نموذج واحد منها وأنتم تقدر يعني كل واحد يقدر بعدين يبحث عن تفاصيل هذه الروايات. القسم الثاني ما يؤدي إلى القول بأنه فقدان الإمام فقدان لاختلال الأرض، ولو أن الأرض بقيت بدون هذا مؤدى بدون حجة ولو ساعة في بعض الروايات لساخت بأهلها، في رواية لماجت الأرض بأهلها، هذه أم أيضا لها تخريجات عندنا ولها تخريجات عند سائر المذاهب الإسلامية. إذن هذا الأصل الأول. الأصل الثاني هو الملازمة بين هذا الإمام وبين القرآن، واعتقد أن رواية حديث الثقلين المجمع والمتواترة المجمع على روايته عن النبي صلى الله عليه وآله تبين هذا الأمر. في نهاية الرواية النبي صلى الله عليه وآله يقول: ألا وإنهما، يعني القرآن والعترة، لن يفترقا حتى يردا علي الحوض يوم القيامة. فكما أن طبعا هناك يعني كلام كثير حول أوجه الشبه والترابط، أو لازم هذا الترابط الذي بينه صلى الله عليه وآله بين الكتاب والعترة، واحدة منها أنه كما احنا نعرف من الضروريات أن القرآن الكريم لا يمكن أن يفقد. ما مر زمان من الأزمان فقد فيه القرآن الكريم بين ظهراني الأمة أبدا، ولن يمر، لأن الله تبارك وتعالى قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلا مر زمان من الأزمان الأمة فقدت القرآن ولن يمر. النبي صلى الله عليه وآله يقول: كما أن القرآن لا يفقد فكذلك الترافق مع وجود العترة سيستمر حتى يرد علي الحوض يوم القيامة. إذن هذا يؤدي أيضا بالنتيجة الثانية إلى أن هناك تلازم ما بين القرآن وما بين القائم على القرآن اللي قالت عن الرواية الأولى الإمام والطاعة له كما بينت أن يكون مقترنا مع القرآن إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هاي اثنين. المقدمة الثالثة تتعلق بما أشار إليه النبي صلى الله عليه وآله، وأيضا هذه الرواية طبعا أنا أخذت على نفسي أن لا يعني أن لا أورد شيء إلا ويكون مجمع عليه، وهي رواية الأئمة الاثني عشر، يكون بعدي 12 أميرا، هذه لفظ البخاري، 12 خليفة أظن في مسلم. المهم المؤدى أنه بعد النبي صلى الله عليه وآله هناك 12 إمام أو خليفة أو يعني أو أي لفظ آخر. زين، هذه الرواية لو كانت يعني ممكن ردا، يمكن واحد يقول هذه ثبتت عند فلان وما ثبت عند فلان، أنا أجيب دليل قاطع على أن هذه الرواية لا يستطيع أحد أن يتخلص منها. الدليل هو ماذا؟ الدليل أنه ما تعرض لها أحد إلا وتمحل لها وجوه. يعني أنت لاحظ ابن كثير عنده كلام، فلان عنده كلام، شراح البخاري ومسلم عندهم كلمات، الإمام النووي مثلا أو القاري أو غيره الذين شرحوا يعني كتب الروايات أو كتب الأحاديث سواء كانت صحاح أو أسانيد. كل هؤلاء لو كانت الرواية بسهولة ممكن ردها، بسهولة ممكن طرحها، بسهولة ممكن التخلص منها، كان ما عذبوا أنفسهم في التمحل لإيجاد الأشخاص الذين تنطبق عليهم الرواية. كل واحد عنده فكرة معينة في رأسه، الخلفاء الأربعة، ويقوم بعدين يعني كلهم يقولوا الخلفاء الأربعة من هؤلاء، بعدين يقوم يلقط له من بني أمية شوية ومن هذا فلان شوية ومن بني العباس شوية، لأنه يعرف إذا يجمع هذول كلهم العدد ما يستقيم، إذا ينقصهم فأصبحت المسألة مسألة شنو؟ مسألة استحسان. هذا يستحسن أشخاص وحبهم يحطهم، هذا ما يطلع أجماعة، هذا طبيعي. أقول هذا دليل على أن الرواية لا يمكن التخلص بها. لو رأى هؤلاء الأعلام الذين أخذوا يضعون لهم أسماء من أذهانهم، وللأسف لو رأوا أنه ممكن يتخلصوا من الرواية من أصلها أصلا ما دوخوا رأسهم، هاي الرواية ضعيفة وما يحتاج نقف عنها لأنها لا تتطابق والواقع، فلماذا يتعبون أنفسهم؟ الآن اللي يحب يراجع مثلا شرح صحيح المسلم للإمام النووي، لاحظ هذا الكلام، قال فلان أنه فلان وفلان، وقال فلان، وكل واحد قام يعدد. زين، هذا التمحل وهذا التعب الذي يقع فيه هؤلاء دليل على أن الرواية لا يمكن التساهل فيها. زين، في الجنب الثانية من هؤلاء الذين ذكروا أسماءهم، وهذا دليل جدا مهم، ما ادعى أحد من هؤلاء أنه يعد واحدا من الأئمة الاثني عشر الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وآله. يعني هذه التمحلات اللي جابوها الجماعة ما في أحد من الأسماء التي ذكرت يوم من الأيام رويت عنه الرواية وقال أنا واحد من هؤلاء، فانحصر الادعاء فيها في الأئمة الاثني عشر. وهذا معلوم المنطق، يعني من الناحية المنطقية أنه إذا انحصر الادعاء في شخص أو جماعة وانتفى الادعاء عند الجميع فالعقل يحكم بأن هذا لا ينطبق إلا على من ادعى. فإذا الجانب الأول في الرواية أنه هذا التعب اللي حصلوه الجماعة حتى يا الله يثبتوا لهم 12 واحد بالقوة وكل واحد وللأسف اختار من عند نفسه، أيضا هذه المبررات ما ذكروها، المبررات ما ذكروها، ليش فلان اخترته وفلان تركته، ليش مثلا تختار المنصور وتترك على سبيل المثال محمد المهدي أو تختار المهدي وتترك الهادي، هل التمحلات لماذا؟ ما عنده جواب هو، ولكن حتى يتخلص من حالة القلق اللي يعيشه فيقدم رؤية عن هذه الرواية وفك نفسه منها. زين؟ وقلت الوجه الثاني مهم جدا أن هذا الادعاء لم يحصل لأحد أبدا، ما حد ادعى من هؤلاء الذين أشيرت لهم كل مع اختلاف الأسماء كما قلت لك، ومع ذلك ما في واحد منهم ادعى يوم من الأيام حتى كذب خوقية كذب، حتى هالكذب هذا وهم معروفون بكذبهم، يعني مثل أولئك الحكام كحكام بني أمية وبني عباس معروفين بالكذب، ومع ذلك ما جرؤ واحد منهم أن يقول أنا المراد أو أنا واحد من هؤلاء الاثني عشر. هذه الحقائق الثلاثة، هذه الحقائق والمقدمات الثلاثة، هذه نسميها الكبرى لتأسيس الثقافة المهدوية. بعد ذلك نأتي إلى قضية الإمام عجل الله فرجه الشريف، فنلاحظ أنه إذا جمعت هذه الروايات قلت لك بألفاظها المختلفة، أنا يهمني المؤدى الذي تؤدي هذه الروايات له هي ماذا. طبعا هناك روايات أكثر لكن أنا حبيت أن يعني أمنهج الموضوع على هذا الأساس. فإذا أدعن الإنسان أنه لكل زمان إمام، هذا واحد. اثنين، أن هؤلاء الأئمة لابد وأن يكونوا من الاثني عشر، يعني مو كيف الإنسان أن يخط طريق الشمال، هل اثنين. ثلاثة، أن هذا الإمام إذا آمن الإنسان أن هذا الإمام لابد وأن يكون مترافقا مع القرآن حتى يرد على رسول الله صلى الله عليه وآله الحوض، هذه كلها تؤدي إلى ضرورة وجود هذا الإمام، لأننا في عصر خوطبنا فيه بهذه الروايات. هذه المقدمات الثلاث محصورة على عصر دون آخر نحن مخاطبون بها، فعلينا أن نحقق نحن كمسلمين أنه هذه الروايات تؤدي إلى ضرورة وجود شخص يجب علينا أن نعرفه ونطيعه. هذا أيضا قلت لك لا يمكن الانطباق فيه إلا على هذه الدعوة. أيضا يأتي هنا هذا المدعى وهو مدعى مدى انطباق هذه الأقوال كلها على شخص واحد، وهو ما نصت الروايات عليه. هنا حتى أدخل إلى هذا الموضوع، موضوع الإمام عجل الله فرجه، أقول أسأل سؤال أنا، يعني هذه الروايات اللي تحدثت مثلا رواية الأئمة الاثني عشر سلام الله عليه، هل أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يعذب الأمة أو يسهل لها؟ يعني هو لما يقول 12 إمام ليش يترك الأمر إلى التخرصات حتى يخلي فلان يحط 12 والثالث يحط وهذا يحط، ليش هذا؟ ليش التعذيب؟ بإمكان النبي أن يذكر. ولذلك فيما ورد عند الفريقين أن هناك كلام واضح بأسماء هؤلاء من الرواية التي رواها القندوسي الحنفي في قوله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الأئمة من بعد 12 أولهم أخي وآخرهم ولدي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. زين، بعدين تأتي إلى المدخل الثاني، أن تأتي إلى الروايات الواردة في المهدوية، وهذا ما يحتاج أنا أتكلم فيه يعني وأطول الحج حوله، في إذعان الأمة وإجماعها على ضرورة خروج الإمام المهدي في آخر الزمان. من الأدلة الواضحة أمامنا هو هالتقمصات اللي تصير، التي يعني هاي المدعيات اللي تصير شرق وغرب، أنه فلان ادعى المهدوية، فلان ادعى النيابة عن المهدي، فلان ادعى مدري شنو. هؤلاء المدعون أيها الإخوة والأخوات لم يكونوا ينتموا إلى تيار واحد أو عقيدة واحدة، وإنما من شتى الفرق عندها ادعاءات. أنا أتذكر قبل يمكن 4 سنوات كانت في مقابلة ويا مدير مجمع الأمل للصحة النفسية، كان يقول احنا عندنا في المجمع حوالي 3 أو 4 منومين كل واحد يدعي المهدوية، موجودين يدعي. إذن هذه قضية لم يخلو منها زمان. الآن في طبعا كتب متخصصة في بيان تلك الأسماء في الأزمان التي مرت بها. أقول هذا بحد ذاته كاشف عن أنها قضية ثابتة، وإلا كيف يجرؤ هؤلاء بشتى الطوائف يعني ادعاء أشخاص من طوائف مختلفة ومتضاربة ومتناقضة على أن كل واحد يدعي لنفسه المهدوية؟ دليل وارتكاز على أن المهدي حقيقة ثابتة يؤمن بها الجميع، وإلا من أين جاء هذا الادعاء؟ هذا أساسه. زين، بعد هذا أجي إلى ما يتعلق بالولادة. طبعا أنا ما أريد أشير إلى أسماء هنا، ولكن تعرفوا منذ أن ظهر أحمد الكاتب في حوالي ماذا 2011-2012 تقريبا، قلت لك أنا كان يعني المفترض أن مثل هالأقوال تنطفئ. اليوم هناك إرادة لفرضه وإعادته من جديد، وإعادة دعاواه مرة أخرى من جديد. طبعا الرجل يعني لم يصمد أمام نقاش في هذه القضايا التي طرحها وفيما ادعاه، ولكن طبعا هو يوافق هوى جماعة مثلا حتى إحداث هذه البلبلة. القضية هنا تتعلق بأصل الإمامة، يعني طبيعة الحال. وكما واحد من المفكرين المعاصرين أنا سمعته يقول أحمد الكاتب إذا قدر يخلخل قضية المهدوية عند الشيعة، يعني جعل قضية إمامة الأئمة كلها في مهب الريح هالشكل يقول. فإذا هذا هو المبتغى، أن تصل المسألة إلى درجة أنه تصبح أصل العقيدة كلها في مهب الريح، هذا هو المطلوب. زين، فعلى أي حال، على ولهذا أقول هو المشكلة المنهجية التي وقع في هؤلاء أنهم جاءوا قفزوا إلى القضية التاريخية. ولذلك هو هذا نفسه هذا المعاند يقول أن الشيعة لم يستطيعوا أن يثبتوا ولادة شخص اسمه محمد بن الحسن تاريخيا، فتمحلوا بالطرق الفلسفية، أو أنهم شنو يعني دعموا أمرهم بالقضايا الفلسفية. شو يقصد بالقضايا الفلسفية أو الفرضيات الفلسفية؟ يعني كلامنا هذا أن الأرض لا تخلو من حجة مثلا، وأنه هناك 12 إمام، هي يسميه قضايا فلسفية، يقول هذه كلها تمحلات من إثبات الواقع، وهذا أمر مجانب للصواب. لأن قلت لك هذا الأمر مرتبط بذاك، فإذا ثبت بعد ذلك نأتي لقضية إثبات الإمامة في هؤلاء الأئمة جميعا، على وعلى الشاهد. طبعا هنا ما أريد أهون أنا من الشاهد التاريخي، الشاهد التاريخي موجود أكثر من بحث 100 وأكثر نيف 100 من علماء السنة الذين تحدثوا عن ولادة الإمام الحجة. أنا لا أعلم لماذا إذا تحدث هؤلاء عن هذه القضية حتى ما يمروا على هؤلاء، ما يمر يقول والله أنه القضية مو خاصة بالشيعة، وإنما إثبات ولادة الإمام صاحب الزمان هي قضية مر بها. ومن هؤلاء التفتوا، من هؤلاء الذين تحدثوا عن ولادة الإمام ممن عاصر الإمام سلام الله عليه، يعني مو قضية جت بعد 20 و30 و40 و50 سنة أو 1000 سنة، قضية كانت معاصرة من هؤلاء. وأعتقد أنه قلت لك يعني أي أمور يحتاج الإنسان أن يبذل جهدا في البحث عنها، واليوم القضية ما عادت صعبة جدا. فبالتالي أن القضية التاريخية ما نهون منها، يعني لما أقول أنا دي كبرى وهذه صغرى مو معناه أني أريد أقول أن القضية التاريخية ما لها أهمية، لا، هناك حديث فضلا عن الشيعة عند هؤلاء. أنا قبل لا أجي كنت أطالع كتاب نور الأبصار للشبلنجي، مؤمن شيخ مؤمن الشبلنجي من الدمام، موجود الكتاب، وهو يرتب الأئمة سلام الله عليهم في الحديث عنهم إلى أن وصل إلى الإمام العسكري. بعد الإمام العسكري رأسا ذكر الإمام الحجة واستعرض أقوال مجموعة، طبعا هو الرجال مو شيعي حتى يستعرض أقوال شيعة، وإنما تحدث عن أشخاص كالابن الوردي وغيره وحديثهم عن ولادة الإمام، ولم أصلا ما في بال قضية التشكيك، مو أقول دافع عنها، يعني لو قلت لك دافع عن ولادة الإمام يمكن أقول لك أنه كانت هناك فكرة رائجة في عدم الولادة أو عدم وجود الإمام، أصلا مي واردة القضية. ولذلك حتى علماء السنة اللي تحدثوا عنها بشكل طبيعي ومسلم، ولم يعترض منهم معترض أو ناقش فيها. بعدين جاء ابن تيمية وجماعته وبدأوا أن يفتحوا هل الأبواب من خلال يعني النافتارة أو من خلال الحديث عن استنادات لبعض الأشخاص أو بعض المصادر. ونحن نقول أنه من الطبيعي، وذلك شوف أحمد الكاتب هنا مثلا يأتي يقول ما الداعي أن واحد يولد له ولد فيخبئه عن الناس، والوقت وقت طبيعي، يعني شوف التجني، شوف هل ما أدري إيش أسميه، أنا ويجي يقول لك كانت علاقة بني العباس بأهل البيت طبيعية وعادية وكانوا يقربوهم، ما الداعي لأن يخفي؟ لو كان عنده ولد فعلا ما كان أخفاه. شوف هالمغالطة على أساس أنه يريد يبين أن أهل بني العباس دول أناس مسالمين وكانوا محتضنين أهل البيت وكانوا يستفيدوا منهم. فعلى أي حال، إذن الروايات الكثيرة التي تحدثت عن هذا الجانب لا حصر لها ولم تختص بفرقة دون أخرى. فإذا جمعت تلك الكبرى وجئت إلى هذه الصغرى تصل إلى هذه الحقيقة الناصعة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياكم عليها، وهي أنه تشخص هذا الإمام، تشخص هذه البقية، تشخص هذا الحجة الذي لولاه لساخت الأرض بأهلها في مولود هذا اليوم إمامنا صاحب العصر والزمان القائم المهدي وصي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثانية يرحمكم الله، يمثلك الشوق المبرح والفكر فلا حجب تخفيك عني ولا ستر، ولو غبت عني ألف عام فإن لي رجاء لقاء ليس يقطعه الدهر، وما أنت إلا الشمس يا صاحب الزمان، وما أنت إلا الشمس ينأى محلها ويشرق من أنوارها البر والبحر. وعدلك يا غايب أشتكي همومي وعد لك وعد لك وظلا أرتجي صلاحك وعدلك بظهورك معتقد وانطي وعد لك راح ترقبك حتى المنية. تمادى زمان البعد وامتد ليله وما أبصرت عيني محياك يا بدر. تمادى زمان البعد وامتد ليله وما أبصرت عيني محياك يا بدر. ولو لم تعللني بوصلك لم يكن ولو لم تعللني بوصلك لم يكن ليألف قلبي من تباعدك صبر. ولكن عقبى كل ضيق وشدة ولكن عقبى كل ضيق وشدة رخاء وإن العسر من بعده يسر. عهدنا من المهد للموت تملاك تملاك سكن حبك بين تملاك ألف حاش مشاعرنا تملاك نظل نترقب الطلعة البهية. اللهم صل على محمد وآل محمد محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. لما أراد الله إظهار نور حجته على العالمين النور المضيء والقائم المهدي وصي رسول الله اللهم صل على محمد وآل محمد. قالت حكيمة بعث إلي ابن أخي أبو محمد الحسن وصي رسول الله اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال يا عم في ليلة الخامس عشر من شهر شعبان قال يا عم اجعلي إفطارك عندنا هذه الليلة فإن الله سيبشرك وفي رواية سيسرك بولادة الخلف من بعدي. قالت حكيمة فتداخلني سرور عظيم وجئت إلى دار أبي محمد وصي رسول الله اللهم صل على محمد وآل محمد. فأدرت طرفي في الجوار فلم أر بواحد منهن أثرا للحامل وبت مع نرجس ودايتها في دار واحدة بعد أن أفطرنا وصار وقت صلاة الليل فقامت وأدت صلاة الليل إلى أن وقع في قلبي أن الفجر قد قرب فقمت لأنظر وإذا بالفجر الأول قد طلع كذنب السرحان فجلست متفكر في كلام أبي محمد فناداني يا عم لا تشكي فإن الأمر قد قرب ولما أن قرب ظهور الفجر الصادق هبت وهي فزع مرعوب فضممتها إلى صدري فقال يا عم اقرئي عليها إنا أنزلناه في ليلة القدر فصرت أقرأ وإذا بالجنين الذي في بطنها يقرأ كما أقرأ فتعجبت من ذلك فقال لي وصي رسول الله اللهم صل على محمد وآل محمد لا تعجبي يا عم من أمر الله فإن الله ينطقنا بالحكمة صغارا ويجعلنا حججا على عباده كبارا ولما أن قرب وضعها صرت أقلبها ظهرا لباطن فلم أر أثرا للحامل وبينما أنا كذلك وإذا بي أراها قد جل لها النور الذي يغشي الأبصار وضرب بيني وبينها حجاب ففزعت إلى أبي محمد فقال لا تخافي يا عم ارجعي وسترينها فرجعت وإذا بذلك الحجاب قد انزاح وإذا بها قد ولدت الحجة أفضل الصلاة
أريد بس هاللحظات هذه يعني في أهزوجة وأريد أتذكر صاحبها أخوي الملا إبراهيم أبو أمجد في مثل هذه الليلة ونترحم عليه في مثل هذه الليلة. أعطينا صوت شوية لا تبخل الليلة أعطيني صوت شوية وأرجو الجماعة ساعدوني شوية
خامس عشر من شعبان خامس عشر من شعبان يا ليلة المسرورة يا ليلة خامس عشر من شعبان خامس عشر من شعبان يا ليلة يا ليلة يا ليلة الخامس عشر من شعبان فيك انولد بدر الهدى عالي الشان من نسل حماي الحمى ومن عدنان والمصطفى جد الجان بشر هلا بظهورا بشر هلا بظهورا خامس عشر من شعبان خامس عشر من شعبان يا ليلة نرجس تقولي بليلة الموعودة ما كنت مثل أم الحمل معدودة ونرجس تقول بليلة الموعودة ما كنت مثل أم الحمل معدودة ومن راد يظهر للبرية وجودة كم مثل طيف الحلمان طير السعادة يزورا طير السعادة خامس عشر يا ليلة المسرورة يا ليلة حي الولد لما التفت كلمها حي الولد لما التفت كلمها سلم على الزهرة وعرف مريمها جد النبي سيد الرسل خاتمها سر الإله الرحمن والتبغضى مقهورة والتبغضى خامس عشر من شهر افرح وهني المصطفى بميلاده شيب للحسن خير البري اجداده من نسل فاطم والوصي ولاده باب النجا الانس وجان عجل يا رب ظهورا عجل يا رب خامس عشر وليل عسكر نزف التهاني بأفراح قرت عيونك والقلب بمرتاح آخر اليمة ونوره مثل المصباح يظهر جديد القرآن يمشي ويفسر سورة يقرأ ويفسر سورة خامس ليلة تهاني عدنا هاي الليلة نسجد شكر فيها وحمد للمولى يوم الذي بلغنا فيها بطولة كل فرد منا فرحان يوم القمر شع نورا يوم القمر شع خامس عشر خامس عشر من شعبان خامس عشر من شعبان يا ليلة المسرورة يا ليلة المسرورة
اللهم صل على محمد وآل محمد ونسألك بهذه الليلة ومولودها وحجتك وموعودها اللهم فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب اللهم تفضل على جميع المرضى مرضى كثر بحاجة إلى دعائكم في هذه الليالي اللهم من على جميع مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات بالصحة والعافية اقضي حوائج المحتاجين فرج عن جميع المكروبين لا سيما المأسورين اللهم فرج عنهم يا ربي فرجا عاجلا قريبا وفرج عن شيعة أمير المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها لأموات المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات سيما العلماء الأعلام الشهداء الأبرار خدمة الحسين. نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.